بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن بعد المئة الأولى في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض. هذا إخبار من الله عز وجل لرسوله بأن في الصحابة من جاء يسأله عن حكم المحيض. وكلمة المحيض مصدر، كلمة المحيض مصدر، مثل مثلا مجيء، جاء يجيء مجيئا، بات يبيت مبيتا. نعم، حاضت تحيض محيضا. إذن يسألونك عن المحيض، كلمة المحيض مصدر، أي يسألونك عن حكم المحيض. تخبر الآية القرآنية بأن في الصحابة من جاءوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم. وفعلا روى كثير من علماء الحديث، منهم الإمام أحمد وغيره بسنده، عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجالسوها ولم يساكنوها في المنزل. فجاء من يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا: أفي الدين هذا الأمر؟ هذا شيء مشروع؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، إلى آخر الآية التي تلوناها. نعم. وقد ذكرت الآية حرمة المقاربة، وعبرت عن ذلك بالصيغة الإيجابية وهي الاعتزال، فاعتزلوا النساء في المحيض. كلمة اعتزلوا تشمل المعنى الذي كان اليهود يعتقدونه وتشمل غير ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الاعتزال، فسر الاعتزال بالجماع ومقدماته على خلاف سنذكر في ذلك. أما المؤاكلة، أما المجالسة، أما المساكنة، أما المقدمات التي قد تكون بين الزوج والزوج، تدخل في باب الملاطفة المداعبة، وكل ذلك نعم الشارع لم يحرمه ولم ينهى عنه، لا يعني تحريما ولا تنزيها بشكل من الأشكال. لكن وقع الاختلاف عند العلماء في أن المحرم هل هو الجماع فقط أم هو الجماع مع مقدماته التي قد توصل إليه. نعم. وهذا الموضوع يعني ينبغي أن نشرعه ونبينه ونضع النقاط فيه على الحروف، لأنني أعلم أن كثيرا من إخواننا حتى الملتزمين لا يعلمون الحكم الشرعي في هذا الصدد. في الفقهاء من ذهب إلى أن المحرم إنما هو الجماع فقط، واستدلوا على ذلك بالسبب الذي بينه لنا الله، أو العلة أو الحكمة التي بينها لنا الله عز وجل. قال: قل هو أذى. الأذى يكمن في الجماع ولا يكمن في المقدمات التي قد تكون بين يدي الجماع، والحكم يتبع العلة. قالوا: إذن المحرم هو الجماع فقط، وغير ذلك ليس من المحرم. لكن الجمهور من الفقهاء، ومنهم الشافعية وكثير من الفقهاء والمحدثين وعلماء التفسير، ذهبوا إلى أن المحرم هو مباشرة الزوجة فيما دون الجماع أيضا مما يدخل في المقدمات. نعم. طيب، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك في الواقع أحاديث، نعم، وردت في الصحيحين البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن الرجل إذا أراد أن يباشر زوجته وهي في المحيض، نعم، تضع الإزار ما بين السرة والركبة، ثم إنه يستطيع أن يباشرها فيما دون ذلك، يعني فيما دون الإزار أو فيما فوق الإزار. فدل هذا على أن المحرم ليس هو الجماع فقط، بل المحرم الجماع ومقدماته، وهذا ما ذهب إليه الجمهور. طيب، قد نقول: لكن ما حجة الجمهور أمام حجة الرأي الثاني؟ والرأي الثاني حجته واضحة. نعم، الرأي الثاني الذي يقابل رأي الجمهور هو أن السبب في تحريم الباري عز وجل المباشرة إنما هو الأذى. المراد بالأذى الضرر الذي ينوب الرجل وربما المرأة أيضا والولد الذي قد يأتي. طيب، هذا إنما يتحقق بالجماع ولا يتحقق بالمقدمات. ما جواب الجمهور عن هذا؟ جواب الجمهور عن ذلك هو أن هذه المقدمات لا يؤمن أن توصل إلى الجماع، فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، هكذا يقول الفقهاء. فمقاربة المقدمات شيئا فشيئا فشيئا يجعل الإنسان يعني غير قادر على أن يتحكم بأمره وبشأن نفسه، فيرتكب المحرم عن طريق هذه المقدمات. والقاعدة تقول: ما أدى إلى محرم فهو محرم. هذا معنى سد الذرائع. سد الذرائع قاعدة فقهية كبيرة، محل اتفاق عند المسلمين جميعا، ومصدر هذه القاعدة القرآن كما تعلمون. مصدر هذه القاعدة القرآن، وأنتم لعلكم تعلمون جميعا الآية الأولى التي اعتمدها كل فقهاء المسلمين في ذلك: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني سب الأصنام في الأصل ما هو محرم، أليس كذلك؟ لكن هذا العمل الذي هو في ذاته غير محرم، إذا غلب على ظنك أنه يوصل إلى محرم وهو سب عباد الأصنام لله في المقابل فأي الجريمة جريمتهم عندما يسبون الله، لكن ألست أنت الذي جررتهم إلى ذلك؟ إذن لا يجوز لك أن تسب أصنامهم إذا غلب على ظنك أن ذلك سيتسبب سبهم لله عز وجل، وهكذا سرت القاعدة. نعم. بهذه المناسبة نقول أيها الإخوة، يعني الشيء الذي يؤلم أن نسمع كلاما من أناس رأس ماله الجهل، رأس ماله الجهل. أنا ممن يرحب بالكلام والنقاش عندما يكون رأس ماله العلم، والله طالب علم صغير عندما أجد أنه يناقشني في مسألة معتمدا فيها على رؤية علمية لا أقبل نقاشه بل أكبره وأجله. أما واحد يناقش في مسألة علمية معتمدا على جهل، هذا شيء يعني ممجوج ممجوج. إحداهن تقول الببغاء يردد كلمة مرحبا، وفي الفقهاء الذين كذا وكذا من يرددون كلمة سد ذرائع سد ذرائع سد ذرائع. هذا ينطبق على من؟ على كلام الله؟ هذا ينطبق على رسول الله؟ سد الذرائع اختلقنا نحن، اختلقنا سد الذرائع شيء بصرنا به كتاب الله وبصرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الموضوع مثال من عشرات الأمثلة التي تقرر فيها الحكم بناء على مبدأ سد الذرائع. جمهور الفقهاء بناء على حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع عن طريق السيدة عائشة وغير السيدة عائشة وأنس بن مالك أنه لا يجوز أن يباشر الرجل زوجته في المحيض إلا ما فوق الإزار أو دون الإزار، والمراد بالإزار ما بين السرة والركبة. طيب سألنا لماذا يا رسول الله؟ قال من حام حول الحما يوشك أن يقع فيه لا يؤمن. إذا قيل والله ما في مانع مارس كل شيء إلا الجماع، أغلب الظن أن هذا الإنسان يملك أربه في أبادئ الأمر، بعدين شوي 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 تتغلب عليه حالته النفسية المعروفة، بعدين ما عاد يقدر ما بيقدر يضبط فيقع في المحرم ذاته، صح ولا لا؟ إذا هذا مبدأ أو قاعدة فقهية ما مصدرها؟ سد الذرائع. يا عجبا، يا هذا حمق لحمقاء تشبه من يقول بمشروعية سد الذرائع بالببغاء. عم نرى القرآن، هذا من القرآن أخذنا، وخليه هالإنسان أو الإنسان يثبت لنا أن سد الذرائع مو موجود، خلص من مفقه بنقول مو موجود، لكن موجود. نعم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا مثال كل ما كان على شاكلته يكون الشأن فيه هكذا. نعم. طيب إذن هذا هو الراجح. أحاديث صحيحين معروفة كلها تقول المباشرة أيضا غير جائزة، لكن المباشرة لا لذاتها وإنما حرمتها لأنها توصل إلى نعم. واحد بيقول لي طيب يا أخي والله أنا حابب قوم الليل شو بدي ساوي؟ قال له أنت عم تسهر بالليل؟ إيه والله عم بسهر بالساعة واحدة بالليل وبده يقوم الليل، مو بده يقوم الليل بده يصلي الفجر وما بيقدر يصلي الفجر، ماذا نقول له؟ يحرم عليك أن تسهر إلى الساعة الواحدة سدا للذريعة. نعم. لأن سبب
عجزه عن القيام لصلاة الفجر سهره هذا، فلو أنه نام الساعة 10 قبل الموعد سيستيقظ، ما هيك؟ هذا معنى قولهم ما أدى إلى محرم فهو محرم، وما أدى إلى واجب فهو واجب. نعم. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى، حتى شوف سؤال، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن. ما معنى يطهرن؟ أي حتى ينقطع هذا الأذى عنهن، أي ينقطع الدم نهائيا. هذه الحالة تسمى طهارة، ونقول طهرت المرأة. عظيم. هلا بناء على هذا الكلام ممكن أن نقول استنادا لقولي حتى يطهر، أنها إذا طهرت يجوز للزوج أن يباشرها ولو لم تغتسل، لأنه طهرت ولا ما طهرت؟ طهرت. لكن رجع الباري شو الآن، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. فرق بين طهرنا وبين تطهرنا. طهرت بدون فعلها انقطع الدم، تطهرت بفعلها أي اغتسلت. كلام باري دقيق. ومعنى ذلك أنه لا يجوز للزوج أن يقارب زوجته ولو طهرت من الدم من المحيض طهارة تامة كاملة إذا لم تغتسل. لابد لكي يجوز مقاربتها جماعا يعني أن تتطهر، أي أن تغتسل. ولذلك قال الباري عز وجل فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأتوهن. سبحان الله، أسلوب القرآن أسلوب أدبي عالي 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 سامي جدا جدا. فأتوهن، ما معنى فأتوهن؟ ما كناية عن الجماع، لكن القرآن أسلوب سامي، أسلوب غريب وعجيب. والله أيها الإخوة، في بعض الأحيان عندما أقرأ كتاب الله أقف أمام كلمات لا أشبع من تردادها، لا أشبع من تردادها. لن تجد أبدا فيما ينطق به الخلائق من البشر أو من الملائكة من يبلغ أن يعبر بهذه التعبير. فأتوهن من حيث أمركم الله، أي لا تنسوا أن الحكمة من مباشرة الرجل لزوجته كمان هي من تعبيرات القرآن. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم. فالآن باشروهن، نستعمل التعبير القرآني. هذه المباشرة ما هي حكمتها؟ حكمتها بقاء النسل، حكمتها بقاء النسل. إذن لو تمت المباشرة من حيث لا علاقة له بالنسل، من حيث لا يفيد النسل، فهذه المباشرة ممنوعة، هذه المباشرة ممنوعة. هذا معنى قوله عز وجل فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. من حيث أمركم الله. طيب، من حيث أمركم الله ولا من حيث أباح لكم الله؟ من حيث أباح لنا. طيب ليش قال من حيث أمركم الله؟ أي من حيث أمركم الله أن لا تتجاوزوه، من حيث أمركم الله أن لا تتجاوزوه. شايفين كيف؟ هذا معنى بيان الله عز وجل فأتوهن من حيث أمركم الله. هلا فإذا تطهرن فأتوهن، فأتوهن فعل أمر، وين فعل أمر. ونحن نقول الأصل في قواعد اللغة العربية تفسير النصوص أن الأمر للوجوب، الأمر للوجوب. طيب، والباري يقول فأتوهن من حيث أمركم الله، ذهب بعض الفقهاء وهم الظاهرية الذين يفسرون كل كلمة على ظاهرها وهو ابن حزم وجماعته إلى أنه يجب على الزوج بعد أن تتطهر الزوجة من كل حيض أن يأتيها، لأنه هيك الله باري عز وجل. نعم. هل هذا الكلام صحيح؟ لا. لكن شو في عنا قاعدة أيها الأخوة على ما شرح نحكيها، قاعدة من أهم القواعد المتعلقة بتفسير النصوص. إذا جاءك الأمر ابتداء فاعلم أنه للوجوب، لكن إذا جاءك الأمر بالشيء بعد النهي عنه، نهيت عن شيء بعد أن نهيت عنه لسبب ما أمرك الله به، كيف نفسر الأمر؟ نعود إلى حكم هذا الشيء قبل النهي عنه، قبل ما يجي النهي عنه شو كان حكمه؟ يفسر الأمر بذلك المعنى. طيب، أن الباري عز وجل قال فإذا حللتم فاصطادوا، كان الصيد أثناء الإحرام محرم. طيب قبل ما يحرم هذا الإنسان وقبل ما يحرم الباري الصيد عليه شو كان حكمه؟ مباح. إذا كلمة فصاد تفسر بالإباحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة جاءت تسأله عن حكم المحيض، شرح له، قال له فإذا أدبرت حيضتك نعم فاغسلي عنك الدم وصلي. قال كلمة وصلي جاء هذا الأمر بعد النهي، هي أثناء المحيض منهية عن الصلاة، هنا جاء الأمر بعد النهي، بماذا نفسر الأمر؟ نرجع إلى ما قبل النهي، شو كان حكم الصلاة قبل النهي؟ شو كان حكم الصلاة قبل النهي؟ الوجوب. إذا نرجع إلى الوجوب وهكذا. طيب، قبل المحيض حكم مباشرة الرجل زوجته الإباحة جائز. إذا لما ربي عز وجل بيقول فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هذا الأمر يفسر بما كان عليه حكم الجماع قبل المحيض، شو كان حكمه؟ الإباحة. أي قاعدة من القواعد التي تدخل في قواعد تفسير النصوص، قواعد أصول الفقه. نعم. بهذه المناسبة فاتني أن أقول في أول الدرس، في الأسبوع الماضي تحدثنا عن نكاح المرتد، تذكرون ارتد زيد من الناس هو متزوج، أليس كذلك؟ قلنا إن نكاحه لا يلغى، يعني لا يفسخ، بل يبقى إلى مرور عدة المطلقة، يعني 3 أقراء أو 3 أشهر. مرها 3 أشهر، إذا أثناء 3 أشهر رجع وتاب وأسلم نكاحه باقي. لا، إذا تم على ردته وكفره يتبين أن نكاحه فسخ منذ أن نطق بكلمة الكفر. سألني بعض الأخوة سؤال هام، أنه طيب بهذه الفترة هي زوجته لا تزال هو مرتد، هل يجوز له أن يقاربها؟ قلت له يجوز، تسرعت والله، لكن أنا ما يعني ما اطمأنت نفسي إلى هذا الجواب، ولو كان العقد لا يزال صحيحا ولو كانت علاقة زوجية مستمرة، الرجل ارتد. فراجعت وتعبت في رؤية الجواب عن هذا، لم أجد نصا صريحا في ذلك، لكنني رأيت أخيرا نص الإمام الشافعي ذلك. ماذا يقول؟ ولو رجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدتها كان على النكاح، يعني النكاح باقي، ولا يترك قبل أن يرجع إلى الإسلام يصيبها حتى يسلم. شايفين العبارة؟ ولا يترك هذا المرتد قبل أن يرجع إلى الإسلام يصيبها مرض يصيبها يعني يجامعها حتى يسلم. فهذا كلام الإمام الشافعي وهذا هو الجواب الذي تطمئن إليه النفس. نعم أيوة. طيب إذن فإذا تطهرنا أي إذا اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله علمنا ما معنى من حيث أمركم أسلوب بليغ وأسلوب أدبي عالي. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سؤال هنا أثاره بعض الفقهاء، تغلبت نفس الزوج عليه فأصابها، نستعمل تعبير الإمام الشافعي، أصابها قبل أن تطهر، هل هنالك من كفارة ينبغي أن يخرجها؟ جمهور الفقهاء على أن المسألة لا تحتاج إلى كفارة وإنما تحتاج إلى توبة نصوح، إلى توبة صادقة يعزم عليها بينه وبين الله سبحانه وتعالى. في أكثر من حديث لكنه ضعيف لا يعتمد عليه، الأحاديث الضعيفة في الأحكام لا تعتمد. نعم هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. ثم يقول الباري عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب المتطهرين علاقتها بالموضوع واضح، لأنه قال فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب المتطهرين، تمام، لأن المناسبة مناسبة ذلك. لكن إن الله يحب التوابين ما مناسبتها هذه الكلمة أيها الإخوة؟ نافذة رحمة يفتحها الباري عز وجل لمن زلت بهم القدم ولمن تغلبت عليهم نفوسهم فارتكبوا محظورا مما نهى عنه أو من أمثاله. نعم الباري عز وجل لا ييئس هذا الإنسان من رحمة الله، لا يغلق أمامه النافذة التي توصله إلى رحمة الله ومغفرته وصفحه. نعم لكن هذه النافذة مفتوحة تتطلب من الإنسان شيئا واحدا، ما هو؟ التوبة. كأنه يقول يا عبادي أنا وضعتكم أمام الحكم الذي ينبغي أن تلتزموه، لكن إذا تغلب على واحد منكم، تغلب عليه مزاجه، تغلبت عليه نفسه، فما عليه إلا أن يعود ويرعوي ويتوب إليه، ولسوف يجد ربا غفورا توابا، نعم يصفح عن الذنب إلى آخره. فإياكم أن تتصوروا أن ارتكاب المحظور ييئس الإنسان من رحمة الله عز وجل، أيا كان هذا المحظور. المحظور هون معروف، أن يصيب الإنسان زوجته أثناء المحيض، لكن افرض أي محظور آخر، ارتكب فاحشة، فعل أي فعل مما حرمه الله عز وجل، هل انقطعت صلة الرحمة بينه وبين رب العالمين؟ والله ما تنقطع، لا تنقطع صلة الرحمة ما بين الرب والعبد أبدا، ورحمة الله هي التي تمتد إليك، لست أنت الذي تمتد بها إلى الله عز وجل. نعم لكن تحتاج إلى شيء واحد، هو أن تلتفت إليه بالإنابة والندم. والتوبة شو هي؟ الإنابة والندم. نعم هذا معنى كلام الله إن الله يحب التوابين، كلام رائع. يعني هلا التواب ما عم يقول يحب التائبين، هذا شو ما قال يحب التائبين، قال يحب التوابين. شو الفرق بين تائب وتواب؟ التواب صيغة مبالغة، التائب بجوز مرة واحدة عصى وتاب، لكن لا يقال عن الرجل تواب إلا إذا كان كثير الشروط، يكون كثير الشرود ومن ثم يكون كثير التوبة إلى الله ربي عز وجل. أنا أحب هؤلاء التوابين، أنا أحب هؤلاء الذين يشردون ثم يعودون، يشردون ثم يعودون، لكن يعودوا بصدق، يعودوا وقد عزم أن لا ينحرف ويشرد مرة أخرى، لكن الشيطان يتغلب عليه، نفس الأمارة تتغلب عليه، نعم، فمرة أخرى يتوب، يقول أنا أحب هؤلاء التوابين. هذا شيء ينم عن مدى رحمة الله عز وجل بعباده. المسألة تتطلب فقط أن تشعر قلبك بعبوديتك لله، وأن تضع نصب عينيك أنك كلما انحرفت تطرق باب الباري عز وجل وتقول يا رب أنا عصيتك، بعرف ما ترف، بس أنا رجعت لك، قبلني، نعم، بيلك أهلا وسهلا، يقبلك الله سبحانه وتعالى. أما من هو المحجوب عن رحمة الله؟ هو الذي قرر أن يحجب نفسه عن رحمة الله، هو الذي قرر أن يحجب نفسه عن رحمة الله عز وجل، هو ذاك، هو ظلم نفسه، هو حكم على نفسه، استكبر، نعم، عتى، مثل ابني ما صدقت، ابني ما صدقت، واحدة بك انت امتى كنتي تجي تسخري من الشافعي ومن الإمام مالك ومن الإمام أحمد ومن من علماء الشريعة، تقولي لهم هدول ببغاوات ما بيعرفوا غير سد الذرائع وسد الذرائع وسد الذرائع، ببغاوات، نعم. هلا الإنسان أو مين ما كان يكون رجل وامرأة عندما يقف هذا الموقف غضب الله عز وجل إذا استشرى، نعم، انقطعت آماله من رحمة الله، لا للمعاصي، إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن ما هو أخطر من المعاصي الاستكبار على الله عز وجل والسخرية بدين الله سبحانه، السخرية بدين الله سبحانه وتعالى. الأول تعلم معنى سد الذرائع، بس تتعلمي معنى سد الذرائع وتعدي وتفهم شو هذا سد الذرائع، وتعاني من وجع الراس وانت عم تفهم معنى سد الذرائع، شو كتب الإمام مالك عن سد الذرائع، وشو كتب الإمام الشافعي بالأم عن سد الذرائع، وشو معنى سد الذرائع، وشو ذكر الإمام الفخر الدين الرازي في تفسيره عن سد الذرائع عند قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير. ساعتها تعي احكي والطاول على الأئمة والفقهاء جميعا كلهم، ساعتها بطالك، نعم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. هذه الجملة في الآية الثانية جاءت تفسيرا لأي جملة لنشوف؟ أيوة، فأتوهن من حيث أمركم الله. الكلام واضح، بس إذا باري فسروا مشان حتى يفصلوا أكثر. قال نساؤكم حرث لكم، شبه، نعم، المرأة في احتضانها للجنين ثم المولود بالحرث، نعم، المكان الذي، نعم، يحرث ثم يستنبت فيه الزرع. طيب ما دام نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، لكن فأتوا حرثكم، حرث، لكن لما يكون مجيء إلى الحرث والتعامل مع الحرث بالأسلوب اللي بتكون ياها، معلش، بالطريقة اللي بتكون ياها، معلش، يعني هذا هنا نقول لا حياء في الدين، يعني أن يأتيها من الأمام، من الخلف، من الجنب، من بأي طريقة من الطرق، بس المهم أن يأتيها في الحرث، نعم، شايفين بيان الله، فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. دائما وسن بتمارسوا شيء عملوها زوالي للمستقبل، عملوا زوالي، انبسطوا وكل شيء، لكن لا تنسوا انكم تجنوا من اعمالكم ورغد عيشكم شيئا للمستقبل تحملونه زادا معكم اذا أبتم الى الله يوم المعاد. اي معنى تقدموا لانفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. هذه جملة قصيرة لكن معناها طويل، ولازم نفسرها تفسير هيك نفس طويل إن شاء الله تعالى إن شاء الله في درس قادم. ونسأل الله التوفيق. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، اللهم لك الحمد أن جمعتنا على دراسة كتابك، اللهم لك الحمد أن جمعتنا على ذكرك، وأنبل ذكر عرفناه هو تلاوة كتابك ودراسة كتابك. اللهم لك الحمد على ما أقمتنا فيه، اللهم لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك يا رب العالمين. إلهي أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله، أنت ربنا المتفضل علينا بكل ما توفقنا إليه من قربات، فكيف نسألك يا ربي أجرا على عمل أنت المتفضل به علينا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. نسألك ونتوسل إليك بحمد الحامدين وشكر الشاكرين، وبرضاك عن حمد الحامدين وبرضاك عن شكر الشاكرين، أن تجعلنا جميعا وأزواجنا وذرياتنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية التامة يا ربي ورغد العيش ودون ابتلاء، وأن ترفع مقتك وغضبك عنه، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا ذا الجلال والإكرام. ارحم اللهم أمة سيدنا محمد، أصلح اللهم أمة سيدنا محمد، انصر اللهم أمة سيدنا محمد، فرج اللهم عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرجا قريبا قريبا يا ذا الجلال والإكرام. من أراد يا ربي بالإسلام والمسلمين خيرا خذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم اكلأنا واكلأ بلدنا المبارك بعين عنايتك وأتم رعايتك، اللهم رد عن بلدنا ورد عن أهل هذا البلد عبادك المؤمنين فيه، رد عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين أيا كانوا وأينما كانوا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لباغ سلطانا علينا، لا تدع لقاهر، لا تدع لظالم، لا تدع لملحد أي سلطان على عبادك في هذه البلدة المباركة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إن نبيك قال إن الله تكفل لي بالشام وأهلها، فنسألك يا ذا الجلال والإكرام برسولك الذي بشرنا بهذه البشارة أن تفرحنا بهذا الذي أخبرنا به رسولك عنك. فيا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، إن نبيك أخبر عنك أنك قد تكفلت بالشام وتكفلت بأهل الشام، ونحن ننتظر فرجك، ننتظر فرجك يا رب العالمين، ننتظر ونحن مصدقون ونحن مؤمنون بهذا الذي أخبر به رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أنها ليست فتنة دائمة ولكنها تربية أيقظتنا بها إلى شؤون أنفسنا، أيقظتنا بها إلى التوبة النصوحة التي ينبغي أن نعود بها إليك يا ذا الجلال والإكرام. فنسألك اللهم أن تعجل بالفرج، نسألك اللهم أن تعجل بالفرج، نسألك اللهم أن تدخل الفرحة في قلوب عبادك المسلمين يا ذا الجلال والإكرام بفرج قريب أنت أهل له، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم إنا نسألك أن تهدينا إلى سواء صراطك المستقيم، وأن تملأ قلوبنا بحبك، وأن ترزقنا نعمة الإخلاص لوجهك الكريم في كل ما نقول وفي كل ما نفعل، حتى لا نبتغي بشيء من ذلك إلا رضاك، وحتى لا نتقي بشيء من ذلك إلا سخطك. اللهم إنا ننتظر فرجك، اللهم إنا ننتظر فرجك، اللهم إنا ننتظر فرجك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.